يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلاما يا إمام، سلاما يا أملا تعلقت به قلوبنا نحن في الانتظار. سلاما يا بقية الله، سلاما يا قائم آل محمد. سلاما يا من تنتظرونه وتترقبونه. سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 13.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 13 من عنواننا المتقدم في الحلقتين الماضيتين، التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. في حلقتنا الماضية قرأت عليكم من الكتاب المعروف بتوحيد المفضل، والذي يسمى قديما بكتاب فكر، قرأت العديد من المطالب، لا أريد إعادة قراءة ما قرأته عليكم، لكنني أذكركم بأهم ما قرأته بخصوص موضوعنا، موضوع هذه الحلقات، والذي أسس على سؤال: هل أن الشهور القمرية تكون ثابتة في أوقاتها بحسب فصول السنة مثلما هي الأشهر في السنة الشمسية، أم أنها تكون متنقلة ما بين هذه الفصول من الربيع إلى الصيف، ومن الصيف إلى الخريف، ومن الخريف إلى الشتاء؟ إمامنا الصادق يقول للمفضل: ولذلك بعد أن تحدث عن سنوات الشمس، عن التقويم الشمسي، ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تختلف عن شهور الشمس وسنيها، فهناك اختلاف واضح يقرره إمامنا الصادق في حديثه الذي أملاه على المفضل بن عمر. ولذلك صارت شهور القمر وسنوه تتخلف عن شهور الشمس وسنيها، وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف. الكلام واضح وصريح ولا يحتاج إلى شرح. وصار الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصيف وهو المطلوب، وانتهى الكلام. هذا هو الذي تتحدث عنه ثقافة العترة الطاهرة. بقية الكلام من التفاصيل التي أوردتها لكم في الحلقتين الماضيتين زيادة فضل وزيادة خير، فقد عرضت بين أيديكم طائفة من آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية تحدثنا عن نظام شمسي في التوقيت والحساب، وعن نظام قمري كذلك، وتسلسل الحديث حتى شخصت لكم ومن الآيات من أن القرآن يشخص لنا ويعين لنا نظام التوقيت القمري نظاما لشؤوننا الدينية، أما النظام الشمسي فهو لشؤون حياتنا الدنيوية. وجئتكم بتطبيقات على سبيل الأمثلة والنماذج مما جاء في الكتاب الكريم، إلى أن قرأت عليكم ما جاء في مقدمة سند الصحيفة السجادية الكاملة، الصحيفة المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وقد جاء في مقدمتها متوكل ابن هارون الذي التقى يحيى ابن زيد وكان له معه من حديث تسلسل إلى أن جاء متوكل ابن هارون إلى المدينة لزيارة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. الكلام مفصل مطول في مقدمة سند الصحيفة الكاملة، موطن الشاهد منها ما حدث به إمامنا الصادق صلوات الله عليه متوكل ابن هارون، فقال له إن أبي حدثني يقصد الباقرة صلوات الله عليه، إن أبي حدثني عن أبيه عن السجاد عن جده علي صلوات الله عليهم جميعا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذته نعسة وهو على منبره، فرأى في منامه رجالا ينزون على منبره نزو القردة، يتقافزون على منبر النبي، وهذا هو الذي جرى، هذا هو الذي جرى بعد أن قتل رسول الله صلى الله عليه وآله. فرأى في منامه رجالا ينزون على منبره نزو القردة يردون الناس على أعقابهم القحقرة، فاستوى رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا والحزن يعرف في وجهه، فاستوى جالسا استيقظ من تلك النعسة، فاستوى رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا والحزن يعرف في وجهه، فأتاه جبرائيل بهذه الآية: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الشجرة الملعونة شائع في الثقافة الشيعية وحتى في كتب السنة، الشجرة الملعونة بنو أمية، لكن المعنى الأدق الشجرة الملعونة سقيفة بني ساعدة، ورد هذا في أحاديث العترة الطاهرة. بنو أمية ثمرة من ثمار تلك الشجرة الملعونة، الشجرة الملعونة هي سقيفة بني ساعدة، وما بنو أمية وبنو العباس إلا ثمرات من ثمار تلك الشجرة الملعونة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، يعني بني أمية. فقال: يا جبرائيل، أعلى عهدي يكونون وفي زمني؟ قال: لا، ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك، من مهاجرك من زمان هجرتك يا رسول الله. المهاجر قد يقصد منها الزمان، قد يقصد منها المكان، وقد يقصد منها الحدث، حدث الهجرة. لكن جبرائيل هنا بقرينة ما يأتي من كلام يتحدث عن زمان الهجرة. ولكن تدور رحى الإسلام من مهاجرك فتلبث بذلك عشرا، يشير إلى وقت شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تدور رحى الإسلام على رأس 35 من مهاجرك، يشير إلى انقضاء خلافة عثمان وقتله وابتداء خلافة أمير المؤمنين، فتلبث بذلك خمسا، يشير إلى خلافة الأمير وخلافة المجتبى صلوات الله عليهما. ثم لا بد من رحى ضلالة هي قائمة على قطبها، ثم ملك الفراعنة. الحديث هنا عن الأمويين والعباسيين. الفراعنة هم العباسيون، إنهم فراعنة بغداد، ألا لعنة الله عليهم وعلى الأمويين، ألا لعنة على الشجرة الملعونة. الكلام واضح. فجبرائيل كان يؤرخ حياة النبي، زمان النبي صلى الله عليه وآله، يؤرخ بالتأريخ القمري الهجري. التأريخ القمري نظام للتقويم والتوقيت كان موجودا قبل الإسلام وقبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله. أما التأريخ الهجري فهو تأريخ إسلامي بدايته من يوم هجرة رسول الله. متى هاجر رسول الله؟ في الأول من ربيع الأول، في الأول من ربيع الأول خرج من مكة، وبعد ذلك توجه إلى المدينة. فمن هذا اليوم يبدأ التأريخ الهجري، من اليوم الأول من ربيع الأول، إنه اليوم الذي غادر فيه رسول الله ديار الكفر وديار الشرك، غادر مكة بقريشها. فجبرائيل جعل النظام والتوقيت الهجرية القمرية نظاما للتوقيت. رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤرخ بهذا التأريخ، يوقت بهذا التوقيت، ينظم الزمان بهذا التنظيم، بالنظام الهجري القمري. أقرأ عليكم الرواية المهمة، والمهمة جدا فيما يرتبط بهجرة نبينا صلى الله عليه وآله. وهذه الرواية من أهم رواياتنا، من أهم الروايات التي عندنا، التي تشخص لنا تأريخ هجرة نبينا الأعظم. أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الثامن الذي يعرف بروضة الكافي. هذه الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، الحديث في الصفحة 64 بعد 200، إنه الحديث 36 بعد 500 بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، بسنده عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين، يشير إلى إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. الرواية طويلة، مفصلة. أذهب إلى موطن الحاجة منها. إمامنا السجاد يقول: وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة في أول يوم من ربيع الأول، فلما غادر مكة بدأت الهجرة. ومن هنا يبدأ تاريخنا الهجري المحمدي، وهو يتبع النظام القمري. فهناك تأريخ هجري وهناك نظام توقيت قمري. أرخنا لهجرة الرسول بحسب نظام التوقيت القمري، هذا هو الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة في أول يوم من ربيع الأول، وذلك يوم الخميس من سنة 13 من المبعث. فقبل الهجرة كان الحساب في ثقافة محمد وآل محمد وفقا للمبعث، فحينما نتحدث عن ولادة الزهراء مثلا صلوات الله عليها، من أنها ولدت في 20 من جمادى الثانية في السنة 5 بعد البعثة، وكان خروج رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة في أول يوم من ربيع الأول، وذلك يوم الخميس من سنة 13 من المبعث، وقدم المدينة أي دخلها، دخل المدينة، وقدم المدينة 12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول مع زوال الشمس في 12 من شهر ربيع الأول، دخل إلى المدينة فنزل بقبى، وهو موضع معروف في المدينة، وهناك أسس وبنى المسجد الأول، إنه مسجد قبى. فنزل بقبى فصلى الظهر 2 لأنه مسافر، والعصر 2، ثم لم يزل مقيما ينتظر عليا حتى قدم بعد ذلك أمير المؤمنين من مكة مع الفواطن. فهذا هو التأريخ الصحيح لهجرة نبينا صلى الله عليه وآله بحسب ما عندنا من أحاديث العترة الطاهرة. خرج من مكة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في أول يوم من شهر ربيع الأول. آية مرت علينا أيضا في سورة التوبة، إنها الآية 108، والتي جاء فيها لمسجد. هذه اللام لام التوكيد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذا فهمنا الآية من أول يوم في تأسيسه، ووقفنا عند هذا الحد، فإن الآية لا تشير إلى التاريخ الهجري، ولكننا إذا دققنا النظر في الآية وفي مجمل آيات الكتاب الكريم، إذا دققنا النظر في الآية حتى لو تحدثت عن أول يوم من تأسيس المسجد، فإن الحدث الأهم الذي جرى في ذلك اليوم هو وصول رسول الله إلى المدينة، إنها الهجرة العظيمة، وصوله إلى المدينة المنورة التي تنورت به صلى الله عليه وآله. نحن إذا أردنا أن نتصفح تاريخ الإسلام، وإذا أردنا أن نتصفح وقائع الإسلام في بداياته، زمان رسول الله، هجرة النبي هي الحدث الأهم قطعا، هذا الحدث لن يكون الأهم على طول خط الرسالة زمان نبينا. عيد الغدير، بيعة الغدير أهم. إذا قلتم كيف ذلك؟ القرآن هو الذي يبين هذه الحقيقة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إني أقرأ الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الهجرة جزء من الرسالة، الهجرة برغم أهميتها فهي جزء من الرسالة. هذا الكلام ما هو برواية حتى نتمكن من مناقشتها. هذه آية صريحة واضحة محكمة وفي غاية الإحكام. وإن لم تفعل، إن لم تبلغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن لم تبلغ ما نزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعد أن تحقق يوم الغدير، السورة نفسها سورة المائدة في الآية 3 بعد البسملة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم صار الإسلام إسلاما في يوم الغدير. لم يتحقق هذا المعنى في يوم الهجرة، وإنما كانت الهجرة فاتحة ومقدمة وأساسا. اكتمل الإسلام المحمدي في يوم الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا هو اليوم الذي تأسس فيه مسجد قباء. بأية مناسبة تأسس مسجد قباء؟ بمناسبة هجرة رسول الله. إذن المناسبة الأصل هي هذه. لابد أن الآية قد أخذت هذه الحقيقة بنظر الاعتبار حتى تكون بليغة. المسجد أسس لمناسبة معينة. ما هي هذه المناسبة؟ هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. من أول يوم أسس فيه مسجد قباء على التقوى. ولكن في أي مناسبة؟ في مناسبة هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. البداية الدقيقة هي من أول يوم من شهر ربيع الأول حينما غادر مكة. حينما غادر مكة وغادر بلاد الكفر والشرك متوجها إلى المدينة المنورة، إلى عاصمة الإسلام المحمدي. من هنا بدأ تاريخنا الهجري القمري. نذهب إلى فاصل.
سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب.
سأخذكم في جولة سريعة في الكتب السنية، في كتب المخالفين. هذا هو صحيح البخاري، الطبعة طبعة دار صادر، بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي. البخاري متوفى سنة 256 للهجرة. بحسب الطبعة التي ذكرتها لكم صفحة 685، إنه الباب 45، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. هو الذي يصلي الصلاة البتراء، فناقل الكفر ليس بكافر. أنا أنقل صلاته البتراء، لست أنا الذي أصلي على رسول الله صلاة بتراء، وإنما أنقل صلاته البتراء مثلما ننقل أحاديث أعداء أهل البيت صلوات الله عليه. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. صفحة 687، رقم الحديث 3906. عن ابن شهاب ينقل البخاري حتى نزل بهم يعني حتى نزل بهم الدليل الذي كان مع رسول الله وأبي بكر في هجرة النبي من مكة إلى المدينة، حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، إلى آخر الكلام. البخاري أيضا أثبت هذه المعلومة من أنه صلى الله عليه وآله وصل المدينة في شهر ربيع الأول. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم: حتى نزل بهم، الدليل نزل بالنبي وأبي بكر، حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر إلى آخر ما جاء في الرواية والخبر. المعلومة التي أشير إليها وألفت أنظاركم بخصوصها، البخاري يصرح من أن النبي وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، بغض النظر عن التفاصيل الأخرى. وهذا المعنى يأتي مطابقا لما قرأته عليكم من الكافي الشريف، من روضة الكافي، ما جاء مرويا عن إمامنا السجاد حينما سأله سعيد ابن المسيب. هذا الكتاب هو أشهر شرح لصحيح البخاري، إنه فتح الباري لابن حجر العسقلاني. هذا هو أشهر شرح لصحيح البخاري. هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء السابع من فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر. في الصفحة 94 بعد 100، عند ما ذكره البخاري وقرأته عليكم قبل قليل، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فماذا علق العسقلاني شارحا؟ قوله وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وهذا هو المعتمد، وشذ من قال يوم الجمعة في رواية موسى ابن عقبة عن ابن شهاب. قدمها لهلال ربيع الأول، أي أول يوم منه. يستمر في الكلام إلى أن يقول في الصفحة 104 بعد 200، عن ابن شهاب الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي هو لما قدم المدينة. متى قدم المدينة؟ في شهر ربيع الأول، بغض النظر عن تشخيص اليوم. هناك اتفاق فيما جاء في رواية إمامنا السجاد وما جاء مذكورا في صحيح البخاري وفي شرحه. النبي ورد المدينة في شهر ربيع الأول، وبحسب رواية إمامنا السجاد غادر مكة في أول يوم من شهر ربيع الأول. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر بالتاريخ أن يؤرخوا، أن يكتب التاريخ، أن ينظم التاريخ، أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول. هم الذين يقولون أن النبي لما قدم المدينة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول، هو يعلق يقول وهذا معضل، هذا أمر يصعب قبوله، والمشهور خلافه كما سيأتي، وأن ذلك كان في خلافة عمر، من أن كتابة التاريخ كانت في خلافة عمر، بعض المؤرخين يقولون كان ذلك في السنة 16، وآخرون يقولون في السنة 17، وآخرون يقولون في السنة 18 للهجرة. والمشهور خلافه كما سيأتي، وإن ذلك كان في خلافة عمر. وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني من الآية 100 من سورة التوبة. من هو السهيلي هذا؟ السهيلي هو عبد الرحمن ابن عبد الله السهيلي الأندلسي، المتوفى سنة 581 للهجرة، من علماء اللغة والأدب، وله كتاب معروف في السيرة الروض الآنف، هو شرح للسيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام. وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاريخ بالهجرة من قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لأنه من المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقا، فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمر وهو أول الزمن الذي عز فيه الإسلام وعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه آمنا، وذلك هو يوم الهجرة. هذا هو الذي يقوله السهيلي، ولا حاجة لنا بما يقول، القرآن يتحدث عن نفسه بنفسه، والروايات عن العترة الطاهرة تخبرنا وتحدثنا عن التاريخ الهجري، مثلما قرأت عليكم من مقدمة الصحيفة السجادية، إنما أقرأ عليكم من كتب القوم كي تعرفوا أن الحقائق التي عندنا وهي عندنا كاملة وواضحة لا يستطيعون أن يزيلوا آثارها، لا زالت آثارها موجودة في كتبهم. هذا ما جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري. وأما ياقوت الحموي في كتابه المعروف معجم البلدان، وهذا هو الجزء الخامس من طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة 9/2015 ميلادي، صفحة 124، وهو يتحدث عن مسجد قباء. يشير إلى الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم. غير أن قوله من أول يوم يقتضي مسجد قباء، لأن تأسيسه كان في أول يوم من حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم. دار هجرته، وهو أول التاريخ للهجرة المباركة، ولعلم الله تعالى بأن ذلك اليوم سيكون أول يوم من التاريخ، سماه أول يوم أرخ فيه، في قول بعض الفضلاء، في قول بعض الفضلاء يشير إلى السهيلي الذي تحدث عنه العسقلاني في فتح الباري، وإلى المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. إنها الطبعة ذات المجلد الواحد، هناك أكثر من طبعة لكتاب المستدرك على الصحيحين. الصحيحان هما صحيح البخاري وصحيح مسلم. البخاري وضع شروطا للحديث الذي يثبته في صحيحه، وكذلك مسلم وضع شروطا للحديث الذي يثبته في صحيحه، لكنهما لم يثبتا كل الأحاديث التي في كتب السنة والتي توفرت فيها الشرائط التي اشترطوها في الأحاديث التي يثبتونها في كتبهم، إلا أنهم لم يثبتوا تلك الأحاديث. الحاكم النيشابوري، وهذا اللقب الحاكم لقب علمي يعطى لعلماء الحديث في أعلى مستوياتهم ودرجاتهم العلمية، هذا أمر معروف بين علماء الحديث من السنة. الحاكم النيشابوري وضع كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، جمع فيه الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري وشرائط مسلم، ولم يثبتها البخاري ومسلم في الصحيحين، فسماه المستدرك على الصحيحين، يعني أن الأحاديث في هذا الكتاب تتوفر فيها شروط البخاري وشروط مسلم. في الصفحة 54 بعد 800، الباب الذي رقمه 1672، بدء تاريخ الإسلام من هجرة النبي إلى المدينة، رقم الحديث 343 بسند الحاكم النيشابوري عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وفيها ولد عبد الله بن الزبير. ثم يقول: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. كان التاريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله، يعني أن رسول الله هو الذي أمر بذلك. الباب الذي بعده، رقم الباب 1673، مشاورة عمر رضي الله عنه في أمر تأريخ الإسلام. رقم الحديث 4344 بسند الحاكم النيشابوري عن عثمان ابن عبيد الله ابن أبي رافع قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر الناس فسألهم من أي يوم يكتب التأريخ، فقال علي بن أبي طالب: من يوم هاجر رسول الله وترك أرض الشرك، ففعله عمر رضي الله عنه. التاريخ الهجري كان موجودا منذ زمان رسول الله، وكان رسول الله يؤرخ به، وكان أمير المؤمنين علي يؤرخ به، وخواص الصحابة يؤرخون بذلك، وجبرائيل الملائكة يؤرخون بذلك. وقرأت عليكم ما جاء عن إمامنا الصادق في مقدمة الصحيفة السجادية، لكن المسلمين أهملوا ذلك لأنهم لا يدركون قيمة التأريخ. حينما احتاجوا إليه أيام عمر بحسب الوقائع التي جاءت في هذا الكتاب وغيره، لما جمع الصحابة أمير المؤمنين هو الذي قال لهم من أن التأريخ يبدأ بتأريخ هجرة النبي صلى الله عليه وآله. من هنا عرف أن الذي وضع التأريخ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الحقيقة تنبيه للتأريخ الذي وضعه رسول الله. ماذا فعل عمر؟ خالف أمير المؤمنين في تشخيص بداية الهجرة، فبداية الهجرة من ربيع الأول، بدأت السنة الهجرية العمرية بشهر محرم، استعمل ترتيب الأشهر الذي كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام. قبل الإسلام كانت السنة القمرية تبدأ بشهر محرم، وكان يسمى بصفر الأول. الأسماء سنأتي عليها في حلقة يوم غد. السنة القمرية كانت في الجاهلية تبدأ بصفر الأول ثم يأتي صفر الثاني ثم يأتي ربيع الأول ثم ربيع الثاني ثم جمادى الأول ثم جمادى الثاني. لأن صفر الأول من الأشهر الحرم فقيل صفر المحرم، الشهر المحرم، فسمي بمحرم. قد يقول قائل لماذا لم يكن هذا مع ذي القعدة مع ذي الحجة؟ لأن العرب كانت تلغي تحريم صفر الأول وينقلونه إلى صفر الثاني. هذه قضية النسيء، فصارت هناك خصوصية لهذا الشهر، وصار تأكيد لوصفه بالمحرم، فأخذ هذا الاسم فسمي بشهر محرم. فقبل الإسلام كان الشهر الأول في السنة القمرية هو شهر محرم قطعا. قبل ذلك كانت هناك أسماء أخرى لأشهر السنة القمرية، ولذا فإن هؤلاء الذين يستدلون بأسماء الأشهر لا قيمة لاستدلالهم، لأن الأشهر تغيرت أسماؤها. هذا سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد. خلاصة القول التأريخ الهجري بدأ أيام رسول الله، لكنه كان على نطاق خاص يعرفه النبي، الوصي، آل محمد، خواص أصحاب رسول الله الذين يصفهم بأنهم شيعة علي، كان معروفا على نطاق محدود. المسلمون لم يكونوا يعبؤون بمثل هذه التفاصيل، وإنما استمروا على التأريخ الذي كانوا يؤرخون به أيام الجاهلية بالنسبة للذين يهتمون بالتأريخ، وإلا فعامة العرب لا يعرفون أسماء أيام الأسبوع، لا يعلمون في أي يوم هم، إلا أن التجار وكبار القوم ومن كان على ثقافة منهم من الشعراء والأدباء كانوا يهتمون بالتأريخ. أما عامة العرب من الرعاة والبدو فكانوا يمارسون أعمالهم في الليل وفقا لما يعرفونه من النجوم، وفي النهار وفقا لما يتلمسونه من آثار فصول السنة من الحرارة والبرد إلى غير ذلك. على أي حال، فعمر هو الذي أعلن التأريخ الهجرية وجعل بداية السنة من شهر محرم، وإلا فإن بداية السنة الهجرية من شهر ربيع الأول بحسب تأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. نذهب إلى فاصل.
ما عدنا غيرك يا حسين، يا الحبك تملكنا من اللطيف ولطفه ما عدنا غير يا حسين يا الحبك يتملكنا من اللطيف ولطفه وبكل ضمير يتسرب وبالعاطفة كألفنا مو عن طريق الصدفة تاجرنا هاي التجارة تاجرنا يا حسين وياك حصلنا وش حصلنا عندك تميز وصفه تاجرنا يا حسين وياك حصلنا وش حصلنا عندك تميز وصفه ما ينوصف تحصيله ولا ينعرف تفصيله ما ينوصف تحصيله ولا ينعرف تفصيله بالعادة تكسر يدينا وغيرك قصد ما عدنا راك قصد ما يا حسين يا وح
وفي تأريخ الطبري إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من تأريخ الأمم والملوك ما كتبه محمد ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 355 وتحت هذا العنوان ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالتأريخ فيما قيل حدثني فلان فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وقدمها في شهر ربيع الأول أمر بالتأريخ فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت السنة منذ البداية بدأ المسلمون الذين يهتمون بالتأريخ يؤرخون أيامهم وفقا لمجيء رسول الله فيقولون حدث هذا الأمر بعد مجيء رسول الله بشهر أو بشهرين وهذا أمر كان شائعا عند العرب يؤرخون بالأحداث المهمة فيقولون حدث هذا الأمر بعد عام البسوس مثلا بكذا وكذا يشيرون إلى حرب البسوس أو بعد عام الفيل يشيرون إلى واقعة هجوم إبرهة الحبشي بأفياله على مكة إلى سائر الحوادث والوقائع المهمة في حياة العرب آنذاك. المسلمون في المدينة الذين يهتمون بالتأريخ وتشخيص الوقت كانوا يؤرخون بهذه الطريقة. في السنة الأولى حدث هذا بعد شهر من مقدم رسول الله، من هجرة رسول الله، فذكر أنهم كانوا يؤرخون بالشهر والشهرين من مقدمه إلى أن تمت السنة، وبعد ذلك صار التأريخ بالسنوات. وقد قيل إن أول من أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب رحمه الله. الحكاية هكذا، الحكاية أن التأريخ بدأ منذ زمان رسول الله، لكنه طمر بسبب أن المسلمين لم يعبأوا كثيرا بهذا الأمر. هذا من جهة، وهناك من أراد طمره لكي تطمر الوقائع والأحداث، فحينما يكون الناس من دون تأريخ تختلط الأمور. إذا كان التأريخ معروفا وواضحا فإن الذي يسأل عن بيعة الغدير متى حدثت ومتى استشهد رسول الله فإنه سيعرف من أن المدة كانت وجيزة جدا، وإذا ما سمع بعملية تدبير اغتيال رسول الله قبل أن يقتل مسموما في المدينة، حينئذ ستبدأ الصورة تتضح له شيئا فشيئا. لكن حين يضيع التأريخ وترتبك الوقائع والأحداث وتضطرب في تفاصيلها، وحين يدخل التحريف وبعد ذلك تأتي الأموال المدفوعة ومن ورائها التهديد بالقاتل، يلتبس الأمر على الناس، وحينئذ يمهدون لأن يصبحوا ديخيين شيئا فشيئا بالتدريج. وهذا هو الذي جرى على هذه الأمة. أقرأ عليكم حديثا من أحاديثهم، من أحاديث المخالفين، أقرأ عليكم من المجلد الذي يشتمل على الجزئين 11 و12 من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، موسوعة حديثية كبيرة في المكتبة السنية. كنز العمال للمتقي الهندي، المتوفى سنة 975 هجري قمري. هذه الطبعة طبعة دار الكتب العلمية، إنها الطبعة الثانية 1424 هجري قمري، بيروت لبنان، في الجزء 12 في الصفحة 59، رقم الحديث 34320، موسوعة حديثية كبيرة، رقم الحديث 34320. عن أم سلمة هناك تفصيل في السند والمصادر، الحديث هو هذا: منقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يقتل الحسين على رأس 60 سنة من مهاجري. النبي هو الذي يقول يقتل الحسين على رأس 60 سنة من مهاجري. هم يضعفون الحديث. أنا لست بصدد تضعيف الأحاديث وتقويتها، ولا شأن لي بما يقولون في كتبهم، أصابوا أم أخطأوا لا حاجة لي بكتبهم، إنما أردت أن أقول لكم يا أيها الشيعة، حينما أحدثكم بالروايات عن أهل البيت إنني أحدثكم بالحقائق، لكنني لا أستطيع في كل وقت أن أغطي الموضوع من جميع جهاته. أعود إلى كتب التاريخ، أعود إلى كتب الأدب واللغة، أعود إلى كتب السنة في صحاحهم، في كتب سيرهم، لا أجد وقتا لذلك. إنما جئت بهذا مثالا كي تعرفوا من أن الحقائق التي عندنا مهما حاول القوم تحريفها، ومهما حاولت السلطات أن تغيرها، لا تستطيع أن تزيلها تماما، تبقى آثار حقائق محمد وآل محمد، تبقى تلك الآثار واضحة وجلية. هذه الكتب من أهم كتب المكتبة السنية، فأنا قرأت عليكم من صحيح البخاري، وثنيت بأشهر شرح وأهم كتاب في شرح صحيح البخاري، إنه فتح الباري لابن حجر العسقلاني، وثلثت بمعجم البلدان لياقوت الحموي من معاجم المكتبة السنية المعروفة، ثم انتقلت بكم إلى المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري، وذهبت خامسا إلى تأريخ الطبري، ثم قرأت عليكم من كنز العمال للمتقي الهندي. هذه كتبهم المعروفة والمشهورة في مكتبتهم الحديثية التاريخية، قولوا ما شئتم. آثار الحقائق التي عندنا موجودة في كتبهم، ولا يستطيعون إلغاءها مهما فعلوا. نذهب إلى فاصل. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
خلاصة سريعة لما تقدم من كلامي في الجزئين السابقين وفي هذا الجزء، عملية تحويل الأشهر القمرية إلى أشهر ثابتة كأشهر السنة الشمسية من خلال إضافة شهور إلى السنوات، هذا الأمر فعله من فعله قبل الإسلام، فعله اليهود وفعلته أمم أخرى ولا شأن لنا بذلك، وفعله العرب أيضا في الجاهلية، تعلموا ذلك من اليهود، من يهود اليمن ومن يهود الشام، وبدأوا يضيفون أشهرا إلى سنواتهم القمرية كي تبقى الأشهر القمرية ثابتة بحسب تبدل فصول السنة. هذا الأمر لا شأن لنا به، لأنني لست في مقام تفصيل القول في كل شيء يرتبط بهذا الموضوع، وإن كنت قد حدثتكم عن ذلك في الجزء الأول من هذه الأجزاء الذي يهمنا ما يرتبط بموقف العترة الطاهرة من هذا. رجعنا إلى القرآن وإلى حديثهم، فهناك سنة شمسية إلهية بحسب ما خلق الله وبحسب سننه نعتمدها في حياتنا الدنيوية، وهناك سنة قمرية إلهية بحسب سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق نعتمدها في شؤوننا الدينية. أما التأريخ الذي تبتني عليه ثقافتنا الإسلامية المحمدية هو التأريخ الهجري. من الذي وضعه؟ رسول الله هو الذي وضع هذا التأريخ. من الذي فعله بين المسلمين؟ أمير المؤمنين، إلا أن عمر بن الخطاب حرف بداية التأريخ، فنقل بداية السنة من شهر ربيع الأول إلى شهر محرم. يفترض في أن الشهر الأول بحسب ما وضع رسول الله في السنة الهجرية هو ربيع الأول، لكن الأمور جرت بحسب ما وضع عمر بن الخطاب أيام خلافته. من هنا يقولون من أن التاريخ الهجري بدأ زمان عمر. التاريخ الهجري بدأ حينما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة. مرت علينا التفصيلات، وأنا هنا لست بصدد ذكر كل التفاصيل التي ترتبط بالتاريخ الهجري، إلا أنني وجدت من الضروري أن أشير إلى هذه المسألة، لأن تاريخنا هجري وهو قمري، ولا بد أن نفرق بين هذين المصطلحين، بين المصطلح الهجري والمصطلح القمري. إذا كنتم تتابعون برامجي دائما أقول في السنة الكذائية هجري قمري، العنوان الهجري لتأريخ رسول الله، ويمكن ذلك أن يكون شمسيا، ويمكن ذلك أن يكون قمريا، ويمكن ويمكن، لكن الذي وضعه رسول الله وضعه ضمن النظام القمري. ومن هنا دائما أقول هجري قمري، لأن الهجري مصطلح له دلالته التي ترتبط بهجرة رسول الله، وأما القمري فهذا نظام للتوقيت يتبع حركة القمر حول الأرض، حول نفسه وحول الأرض. الذي اختاره لنا القرآن، ما جاء في الآية التاسعة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مثلما قال إمامنا الصادق مواقيت لصومهم وإفطارهم وحجهم لشؤونهم الدينية. وتجلى هذا المعنى في الآية 36 من سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. الأشهر الحرم أشهر قمرية، فالسنة هذه سنة قمرية، ومر الكلام في هذا. الآية التي تأتي بعدها في سورة التوبة، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الآية بالإجمال ترفض رفضا قاطعا العبث بالنظام القمري حينما يكون مرتبطا بالشأن الديني، فشؤوننا الدينية ترتبط ارتباطا واضحا بنظام التوقيت القمري. النسيء هو هذا العبث بنظام التوقيت القمري. الآية تقول عن النسيء هذا من أنه زيادة في الكفر، ليس كفرا، هناك زيادة في هذا الكفر، لأن العبث بالمواقيت والزمان الديني ستتسع أضراره شيئا فشيئا حتى تصل إلى حد لا نستطيع أن نصحح شيئا وأن نراجع شيئا. إنما النسيء، النسيء ما معناه؟ النسيء هنا مصدر وليس صفة كما يتصور البعض. هناك من يتصور أن النسيء هنا صفة وقد حذف الموصوف، إنما الشهر النسيء. الكلام ليس هكذا، النسيء هذا التعبير يأتي صفة فأقول شهر النسيء، ولكن النسيء هنا مصدر حدث بدليل أنه أخبر عنه بأنه زيادة، الزيادة مصدر. إنما النسيء زيادة، الزيادة مصدر، فوصف وأخبر عن المصدر بمصدر، وهذا هو الذي ينسجم مع المذاق العربي. إنما النسيء زيادة. في البداية أعطيكم صورة سريعة لمعنى النسيء في اللغة. نسأ وينسأ في لغة العرب تأتي بمعنى تأخر، نسأ تأخر، وتأتي كذلك بمعنى زاد، ولكن حينما تأتي بمعنى زاد مرة تأتي بمعنى زاد في التأخير، ومرة تأتي بمعنى زاد شيئا، إنها زيادة مطلقة، زاد شيئا على شيء. إذا نسأ تأتي بمعنى تأخر، وتأتي بمعنى زاد في التأخير. نسأ بمعنى تأخر، مثلما يقال للبيع الذي يؤخر فيه المشتري دفع الثمن، فيقال له بيع النسيئة، المشتري يستلم المثمن لكنه لا يدفع الثمن، يؤخر دفع الثمن إلى أجل معين. قطعا هذا بالاتفاق فيما بين المشتري والبائع، فيقال لهذا البيع بيع النسيئة، بيع التأخير. وإذا ما قيل من أن الله سبحانه وتعالى نسأ في أجل فلان، أي زاد في أجله، فهذه زيادة من وجه وتأخير من وجه، أخر أجله، وفي الوقت نفسه زاد عمره، زيادة في التأخير. وقد تكون زيادة مطلقة، اللبن الذي يكثرون فيه الماء، يزداد فيه الماء، يقال له لبن النسيء. النسيء هنا جاءت صفة، قلت لكم تأتي صفة وتأتي مصدرا، تأتي حدثا. اللبن الذي يكثر ماؤه يقال له لبن النسيء. والمرأة إذا ما حبلت، إذا ما صارت حاملا وازدادت شيئا في جوفها، ازدادت جنينا، يقال لها امرأة النسيء أو امرأة النسوء. في تعابيرنا الشعبية العراقية للمرأة في أول حملها يقولون عنها تتنسى، إنها تشتهي شيئا زائدا على الذي كانت تشتهيه قبل أن تكون حاملا بجنينها الآن، يقولون عليها تتنسى. فامرأة النسيء زادت، كيف زادت؟ زادت بجنينها الذي صار زائدا عليها في جوفها، فيقال امرأة النسيء وامرأة النسوء، المعنى واحد، ويقال نساء النساء، نساء الأولى جمع لامرأة، ونساء الثانية جمع لنسيء التي تعني أنها حامل، فنساء النساء نساء حوامل. وقد يقول البدوي العربي نسأت الإبل في عطشها، حجزها عن الماء لمدة أطول. نسأت إبلي في عطشها، أي زدت في عطشها، أو أنني أخرت أن أجعلها تشرب الماء. ويقال أيضا نسأت الدابة، نسأت النعجة، نسأت النعجة أي سمنت، زاد لحمها. خلاصة القول، خلاصة القول، النسيء فيه معنى التأخير، وفيه معنى الزيادة في التأخير، وفيه معنى الزيادة المطلقة، مثل ما يقال امرأة النسيء حينما تكون حاملا زادت بسبب جنينها، ونعجة النسيء حينما يكثر لحمها وشحمها إذا ما سمنت. إنما النسيء، ما المراد من النسيء هنا؟ المراد أولا التأخير، وثانيا الزيادة في التأخير، لكن بالدرجة الأولى المراد هو التأخير. العرب هكذا كانت تفعل، لأن حياتها بنيت على الغزو وعلى السلب وعلى النهب، هكذا كانت تعيش القبائل. أتعلمون أن الفرس أسسوا دولة للعرب هي دولة المناذرة في الحيرة والكوفة في العراق، دولة المناذرة أسسها الفرس، وقدموا ما قدموا لها من الخدمات الكثيرة. لماذا؟ لأن العرب كانت تنهب قوافل الدولة الفارسية، وأهم مصدر اقتصادي للدولة الفارسية تلك القوافل التجارية التي كانت تخرج من العراق وتذهب إلى العديد من البلدان، تذهب إلى الجهة الشرقية من الجزيرة العربية إلى ما يسمى في أيامنا بالقطيف والإحساء، وتصل تلك القوافل إلى البحرين، وتصل إلى اليمامة وعمان وإلى مناطق أخرى. فكانت هذه القوافل التجارية الفارسية من المصادر الاقتصادية المهمة لدولتهم، لدولة الفرس التي كانت عاصمتها في المدائن في العراق قرب بغداد. فأسسوا دولة عربية ونصبوا فيها ملكا عربيا لأجل أن يكلفوه حماية هذه القوافل كي يحترمه العرب، وفعلا حدث الذي أرادوه، والأمر هو هو فعله الرومان في سوريا حين أسسوا دولة الغساسنة. فدولة الغساسنة كانت بنفس الطريقة التي أسست بها دولة المناذرة في العراق، دولة الغساسنة في الشام في سوريا. أنا لا أريد أن أحدثكم عن التاريخ هنا، لكنني أردت أن أقول لكم من أن العرب كانوا يعتمدون اعتمادا كليا على السلب والنهب. الديانة الإبراهيمية شرعت ما شرعت، حتى حينما حرفت بقيت تشريعاتها قائمة في بلاد العرب. من جملة تلك التشريعات تشريع الأشهر الحرم، حيث يحرم القتال في هذه الأشهر. العرب التزموا بهذا مع أنهم يعبدون الأصنام وتركوا الديانة الإبراهيمية في الأعم الأغلب. بقي القليل من العرب على هذه الديانة، أفراد يعدون بالأصابع، هكذا يحدثنا التاريخ. فهذه الأشهر الحرم شهر منفرد وهو شهر رجب، وثلاثة أشهر تأتي مترادفة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم. العرب في ذي القعدة كانوا يهيئون أنفسهم للسفر إلى مكة للحج، فكانوا يحجون في الجاهلية، أو للتجارة، أو للمآرب الأخرى التي يريدون تحقيقها في حياتهم اليومية. فكانت الأسواق تقام في مكة في ذي الحجة، فيذهبون إلى مكة ويعودون، يجدون أنفسهم بحاجة إلى الغزو، بحاجة إلى السلب والنهب، فماذا يصنعون؟ وبعد ذي الحجة يأتي صفر الأول، وهو من الأشهر الحرم الذي سمي بعد ذلك بمحرم. فبعد ذي الحجة يأتي صفر الأول، وصفر الأول من الأشهر الحرم، فوجدوا لهم حيلة شرعية بحسب شرعهم في ذلك الوقت، نصبوا لهم مرجعا كما يقولون من حكماء العرب، وافترضوا له هذه الفريضة من أنهم يعودون إليه كي يحلل لهم شهر صفر الأول، فيمارسون السلب والنهب والغزو والقتل، وينقلون التحريم من صفر الأول إلى صفر الثاني، فيذهبون إلى مرجعهم هذا، تارة يذهبون إلى دياره في قبيلته، وأخرى يذهبون إليه إلى مكة في ذي الحجة، فيصعد على مرتفع من الأرض ويقول يا أيها العرب، أو أنه يخاطب جمعا منهم، يا بني فلان، إنني حللت لكم صفر الأول، وحرمت عليكم صفر الثاني، فيذهبون إلى الغزو والقتل والسلب والنهب في صفر الأول، وحينما يأتي صفر الثاني فإنهم يجعلونه من الأشهر الحرم، فيؤخرون حرمة الشهر المحرم إلى شهر آخر. هذه هي عملية النسيء، عملية تأخير. إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا عبث وضحك على الذقون، ولعب بأحكام الدين، فماذا تفعلون؟ هذا الخطاب يوجه للمسلمين، لأن بعضهم يريد أن يبقى على الحالة التي كانت في الجاهلية، وجدوا آباءهم على هذا يريدون أن يستمروا على هذا. إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا الذي تقومون به وهذا الذي تعملونه، هكذا يصفه القرآن بزيادة في الكفر. هذا المعنى الأول والرئيس والأساس في هذه الآية. والآية إذا ما أتممنا قراءتها فإنها تتحدث عن هذا الذي حدثتكم عنه. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. لا أريد أن أقف عند يضل، هناك قراءات عديدة، نحن لا نؤمن بالقراءات، لكن الذين يتحدثون في تفسير هذه الآية يتحدثون عن القراءات. هناك قراءات عديدة هي قراءات المخالفين. نحن في فقه العترة أمرنا الأئمة أن نقرأ بالقراءة التي يقرأها الناس، إنها قراءة المصحف. وقراءة المصحف الذي بين أيدينا خصوصا نحن في البلاد العربية الإسلامية الشرقية، القراءة المعروفة عندنا هي قراءة حفص عن عاصم ابن أبي النجود، هذه قراءة حفص. الأئمة أمرونا أن نقرأ بالقراءة التي يقرأها الناس في مجتمعنا، في واقعنا، في حاضرنا. القراءة التي تقرأ في مجتمعنا، في واقعنا، هي قراءة حفص، وهي قراءة المصحف، وبها كتب المصحف الذي بين أيدينا. هناك مصاحف في شمال أفريقيا كتبت بقراءة أخرى، بقراءة ورش وبقراءات أخرى لبقية القراء. أنا أتحدث عن البلاد العربية والإسلامية في مشرقنا، مصاحفنا الموجودة في المساجد السنية والشيعية تكتب بحسب قراءة حفص. فالقراءة التي نقرأ بها المصحف هي قراءة حفص قطعا من نظر ثقافة العترة الأصيلة. قراءة حفص هي من أكثر القراءات ناصبية، وهذا واضح في أحاديث الأئمة، لكننا مأمورون أن نقرأ بها. أما تفسير القرآن فإننا لا نفسر وفق قراءة حفص، نفسر وفق قراءة العترة الطاهرة، وهذا هو الموجود في الأحاديث التفسيرية. نحن أمرنا أن نقرأ بما يقرأه الناس حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، لكننا حينما نفسر القرآن نفسره بحسب قراءة العترة الطاهرة. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل، لكن يظل يتصور البعض أنها إذا ما قرأت بقراءات أخرى سيتغير المعنى. أبدا، لا يوجد فارق. هناك العديد من القراءات، هذا هو معجم القراءات القرآنية. الجزء الثاني، المجلد الثاني من معجم القراءات القرآنية، وهذه الطبعة الثالثة 1997، دار عالم الكتب. إعداد الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة، الدكتور عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت، وهو مؤيد بتأييد من الأزهر. وهذا الكتاب معروف، معجم القراءات القرآنية، صفحة 295، قراءة المصحف، وهي قراءة حفص، يضل، ولكن هناك قراءة أخرى يضل، وقراءة ثالثة يضل، وقراءة رابعة يضل، وقراءة خامسة نضل. تعدد القراءات لن يغير شيئا من مضمون الآية. وهناك كذلك قراءة للنسي، إنما النسي، المعنى لا يتغير. نحن والمصحف، إنما النسيء زيادة في الكفر. هناك قراءة لا أصل لها في كتب القراءات، يتحدث عنها الدكتور السوري، والذي هو متخصص في هذا الموضوع، في موضوع الشهر النسيء. الدكتور السوري وسام الدين إسحاق يقول القراءة الصحيحة هكذا: إنما النسيء زيادة ونتوقف في الكفر، يضل به الذين كفروا. هذه القراءة لا وجود لها في كتب القراءات أصلا، قراءة هو ابتدعها. وإذا دققنا النظر في هذه القراءة فإنها لا تستقيم مع قواعد الأدب العربي. إنما النسيء زيادة في الكفر، في الكفر جار ومجرور. الجار والمجرور في أدب العربية لا بد أن يكون متعلقا بجهة في الكلام. فإذا قلنا إنما النسيء زيادة وتوقفنا، انتهت الجملة، في الكفر يضل به الذين كفروا. في الكفر أين الجهة التي تعلق بها الجار والمجرور؟ لا بد من وجود عامل يتعلق به الجار والمجرور، قد يكون ظاهرا مثلما في قراءة المصحف: إنما النسيء زيادة في الكفر، في الكفر جار ومجرور متعلق بكلمة زيادة. لماذا؟ لأن زيادة مصدر، قبل قليل قلت لكم النسيء مصدر، ولذا وصف بزيادة، وزيادة هنا مصدر. والمصدر في الأدب العربي وفي علم النحو يقوم مقام الفعل، يقوم مقام الفعل المضارع، مقام الفعل عموما. إذا أردنا أن نرجع التركيب إلى أصله، إنما النسيء يزيد في الكفر، هذا هو المراد. إنما النسيء يزيد في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء يزيد في الكفر. ففي الكفر تعلقت بزيادة. إذا توقفنا مثل ما يقول الدكتور السوري وسام الدين إسحاق، إنما النسيء زيادة، ونتوقف في الكفر، لابد أن نقدر لها عاملا، وهذا يجوز، يجوز في العربية. إنما النسيء زيادة يكون في الكفر، لكن التقدير في النصوص القرآنية ما هو بأمر مستسهل. فما هذا بكلام عربي بدوي، ولا هذا بقول شاعر من الشعراء يمكننا أن نقدر بسهولة ما نستطيع أن نقدره من الكلام. إذا أردنا أن نقدر شيئا في آيات القرآن أو في أحاديث محمد وآل محمد، نتحدث الآن عن القرآن، إذا أردنا أن نقدر شيئا في آيات القرآن فلا بد أن نمتلك دليلا على ذلك، ولا بد أن يكون السياق واضحا جدا وظاهرا جدا في أننا بحاجة لتقدير عامل يرتبط به الجار والمجرور، ولا يوجد عامل متوفر في النص في السياق، والحال هذا ليس كذلك. هناك عامل واضح وهو المصدر زيادة، الجار والمجرور يتعلق به، والسياق لا يفتقر إلى تقدير فعل لأجل أن ينسجم المعنى. نعم، وسام الدين إسحاق يريد أن يوظف الآية بحسب ما يريد هو، لأنه يريد أن يستعمل طريقة كبس السنوات بالأشهر كي تبقى الأشهر القمرية ثابتة كما هو حال الأشهر الشمسية، هو حر في ذلك، وكل حزب بما لديهم فرحون، مثلما نحن فرحون بما عندنا هو فرح بما عنده، الناس أحرار. لكنني أتحدث عن قواعد الأدب وقواعد العربية هنا في النص. إنما النسيء زيادة، وأتوقف في الكفر بقيت معلقة في الهواء، ولا يمكن للجار والمجرور أن يبقى معلقا في الهواء، لابد أن يتعلق بعامل من العوامل. هذا العامل إما أن يكون ظاهرا مثل ما هو في الآية، إذا لم نتوقف بحسب قراءة المصحف إنما النسيء زيادة في الكفر، في الكفر متعلق بالمصدر زيادة، وهذا المصدر يقوم مقام الفعل، والمعنى إنما النسيء يزيد في الكفر. أما إذا توقفنا عند الزيادة، إنما النسيء زيادة، نحتاج إلى تقدير عامل، إنما النسيء زيادة يكون في الكفر، نحتاج إلى دليل على ذلك، خصوصا إذا قرأنا الآية التي قبلها فإننا لا نستطيع أن نقدر هذا الفعل، لأن الآية 36 التي قبلها تحدثت بشكل قاطع، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم، وانتهينا. الدين القيم لا يقبل الإضافة، ولا يقبل التأخير ولا يقبل الزيادة في أحكامه وشؤونه. هذا هو المراد من الدين القيم، إنه الدين المنضبط المتكامل الذي لا نقص فيه، فلا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى حذف. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، سنة قمرية بامتياز، ولا ذكر للسنة الشمسية هنا. ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أن تتلاعبوا بالتاريخ هذا ظلم للنفس، حينما يفعل العرب أن يؤخروا حرمة صفر الأول إلى صفر الثاني، ويمارسون القتل والسلب والنهب في صفر الأول الذي حرم فيه ذلك. هذا لا يعني أن القتل والسلب والنهب قد حلل في صفر الثاني، لكنهم حرفوا الديانة الإبراهيمية. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا العبث بالتقويم القمري زيادة في الكفر، وليس كما يقول القائل إنما النسيء زيادة، يعني هكذا يقول، يعني أن نضيف شهرا زائدا على السنة القمرية، فهو أبدع قراءة لهذه الآية كي تأتي منسجمة مع الذي يريده، لكنه لم يكن ملتفتا إلى القضية الأدبية والعربية. فماذا نصنع بالجار والمجرور؟ أين عامله؟ بحسب قراءة المصحف عامله موجود وملاصق له، إنه المصدر زيادة. فإذا ما أعربنا في الكفر جار ومجرور متعلق بزيادة، هذا هو الإعراب الكامل. لا بد في الإعراب الصحيح الكامل في العربية حينما نعرب جارا ومجرور أن نبين في أي جهة هو قد تعلق، هذا التركيب في أي جهة تعلق، الجار والمجرور بأي عامل من العوامل قد ارتبط. فنقول في حرف جار، الكفر مجرور بحرف الجار، والجار والمجرور متعلق بالمصدر الذي سبق زيادة، تم الإعراب، هذا إعراب صحيح بالكامل. إذا لم يكن الإعراب بهذه الطريقة ببيان الجهة التي يتعلق بها الجار والمجرور فإن الإعراب ناقص. إذا كنت أصحح هذا الإعراب فإنني لا أعطيه حتى نصف درجة، هذا أقل من نصف الدرجة. نذهب إلى فاصل.
مو عجبة لو وسط البحر موكب عزا كل شوفه، اي موكب عزا كل شوف، اسمع اسمع، اي مو عجبة لو وسط البحر، ها مو عجبة لو وسط البحر، اي موكب عزا كل شوفه، والموج يشعر بالألم هلا والموج يشعر بالألم من يلطم على جروفه اجرب اي اسمك نيعر فبكل لغة اسمك نيعر فبكل لغة ما حد يغير حروفه يا حسين اي ما حد يغير حروف اي ما عدنا سري ويختفي وافكارنا المعروفة وافكارنا المعروفة كل موكب يتصدر فكرة كل منبر دستور لا تظن بقعة بهذا العالم ما تعرف عاشور كل موكب يتصدر فكرة كل منبر دستور لا تظن بقعة بهذا العالم ما تعرف عاشور يجي ويرحل ولا يجي 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 فدوة نعشق ثاني وياها حبيبي نعشق يا حسين يا حسين يا حسين أول ما حبينا
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما حينما لا يجدون أنفسهم بحاجة لقتال فإن شهر صفر الأول يبقى من الأشهر الحرم وحينما يحتاجون إلى السلب والنهب والقتل يحلونه وينقلون حرمته إلى شهر آخر يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليس بالضرورة أن يكون ذلك بالتوالي يحلونه عاما ويحرمونه عاما فيمكن أن يحلوه في هذه السنة وفي السنة التي بعدها ولكنهم بعد عدة سنوات يرجعون الحرمة إليه يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله هم يحافظون على عدد الشهور الحرم فقط أما الأشهر يلعبون فيها هم يجعلون أربعة أشهر في السنة أشهرا حرما لكنهم يقدمون ويؤخرون فيها شهر رجب الذي يأتي بين جمادى الثانية وشعبان شهر حرام إذا احتاجوا للقتال فيه حللوه ودفعوه إلى شعبان وربيعة كانت تدفعه قبيلة ربيعة كانت تدفعه إلى شهر رمضان يحلون القتال في رجب ويحرمون شهر رمضان ويسمونه بشهر رجب في تلك السنة ويسمون شهر رجب بشهر رمضان يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله. هم يلتزمون بعدد الأشهر فقط، فهناك أربعة أشهر حرم، هم يجعلون في كل سنة أربعة أشهر حرم، لكنهم يغيرون الأشهر، ينقلون الحرمة من صفر الأول إلى صفر الثاني، وينقلون الحرمة من ذي القعدة إلى شوال، فيمتنعون عن القتال في شوال ويقاتلون في ذي القعدة. كل قبيلة تفعل بحسب مصالحها التي تقدرها وتقررها لنفسها، هكذا كانوا يفعلون. إنما النسيء زيادة في الكفر، ولكن يعودون إلى المرجعية في ذلك الوقت، إلى مرجعيتهم. القضية لا أن تفعلها القبيلة من عند نفسها، لا بد أن تعود إلى المرجع الذي انتخبوه مرجعا. هذه مشكلة المرجعية يبدو أنها مشلبة بينا من الجاهلية، ولا زالت أثارها إلى اليوم في النسيء وغير النسيء. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، يعبثون بدينه، زين لهم سوء أعمالهم، يجدون أن المنفعة في هذا الذي يفعلونه، الأمر هو في الذين يعملون بنفس النظام في زماننا بخصوص تثبيت الأشهر القمرية، فيقولون من أن شهر رمضان يأتي ما بين الشهر التاسع والعاشر. لماذا؟ يقولون لأن الوقت معتدل، ولأن الله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، ولأنه في هذا الوقت الليل والنهار يكاد أن يكون متساويا في أكثر بقاع الأرض، متقاربا، فليس من عدالة الله أن يأتي شهر رمضان في زمن يكون النهار فيه طويلا جدا في مكان وقصيرا جدا في مكان آخر. ويجمعون من مثل هذه القرائن لأجل أن يزينوا سوء عملهم. هم يعبثون بدين الله ولكنهم يزينون سوء عملهم بمثل هذه الترهات التي لا علاقة لها بملاكات التشريع وملاكات الأحكام. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. الكافرون هم الذين كفروا ببيعة الغدير. الكفر في القرآن على مراتب، ألعن المراتب، أسوأ المراتب، أقبح المراتب الكفر ببيعة الغدير. وما أنا الذي أقول، الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. على الأقل نحن في ثقافتنا الشيعية نقطع قطعا قطعيا أكيدا من أن الآية في بيعة الغدير، وليس هناك من شيء وراء ذلك. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون هنا؟ الكافرون ببيعة الغدير. وجزء من بيعة الغدير أننا نلتزم بالنظام القمري. لماذا؟ لأن النظام القمري هو النظام الذي شرعه القرآن، ومرت عليكم الآيات والروايات في الحلقة الماضية. أعود إلى سورة التوبة. إنما النسيء زيادة في الكفر. في هذا الاتجاه أقرأ عليكم ما جاء في خطبة الوداع، في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله. أقرأ عليكم من كتاب الخصال للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في الصفحة 30 بعد 500. إنه الحديث 62 بسنده عن صدقة ابن يسار عن عبد الله بن عمر. هذا ما هو مصدر شيعي. من جملة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأراضين، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قال رجب مضر؟ لأن قبيلة مضر كان في توقيتها أن شهر رجب يكون بين جمادى الثانية وشعبان. ذكرت لكم قبل قليل من أن قبيلة ربيعة تجعل شهر رجب في شهر رمضان. فالنبي هنا يتحدث مع العرب بالشيء الذي يعرفونه، لأنهم كانوا يستعملون النسيء أيام الجاهلية وحتى في بداية الإسلام. كان العرب يستعملون نظام النسيء. فالنبي يتحدث بهذا اللسان ويأتي بهذه العناوين مع العرب باللغة التي يفهمونها، بلغة ثقافتهم، لأن العرب كانوا يعملون بالشهر النسيئي أيام الجاهلية وحتى في بداية الإسلام. صحيح أن النبي وضع التاريخ الهجري وفقا للنظام القمري بعيدا عن الشهر النسيء مثل ما يريد الله ومثل ما يصرح القرآن، لكن ذلك كان في دائرة محدودة. ولذا الكتب تحدثنا، كتب التاريخ، من أن المسلمين الذين حجوا في السنة التاسعة، كان حجهم في شهر ذي القعدة بسبب التقديم والتأخير في الشهور، لكن النبي حينما حج في ذي الحجة. ولذا فإن حجة الوداع وقعت في شهر ذي الحجة في أيام الحج بالتحديد. ولهذا يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس إن الزمان قد استدار، فعليكم أن تبدأوا بالحساب الدقيق من هذه اللحظة. نحن الآن في شهر ذي الحجة وفقا للنظام القمري بغض النظر عن الشهر النسيء. هذا هو الذي يريد أن يقوله رسول الله. لماذا؟ لأن النبي قد خطط ذلك لأجل بيعة الغدير، فبعد بيعة الغدير يبدأ عصر التأويل، ولا بد أن يكون وفقا للنظام القمري مع التاريخ الهجري الدقيق. هذا هو الذي أراده رسول الله. ولذا يقول: إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرضين، يعني مثل ما جاء في الآية 36 من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وليس هناك من شهر النسيء يضاف إليها فتزاد السنة شهرا، وإنما عدة الشهور هي هذه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. النبي شرع النظام القمري والتاريخ الهجري منذ أن دخل المدينة المنورة في هجرته، وهو كان يعمل به في مكة، لكن هذا الأمر لم يكن معروفا للجميع، فلا يمكن أن يعمل في عباداته وشؤونه الدينية صلى الله عليه وآله بنظام الشهر النسيء، فهذا يخالف ما يريده الله سبحانه وتعالى. الذي يريده الله سبحانه وتعالى هو هذا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هو هذا الدين القيم، هذا الذي يريده الله، من دون زيادة، من دون نقيصة، من دون تقديم، من دون تأخير. هذا هو النظام القمري الشرعي. النبي شرع التاريخ الهجرية وفقا لهذا النظام، ووقت حجة الوداع أن جاءت في شهر ذي الحجة، في شهر ذي الحجة بحسب ما يطابق النظام القمري والهجري أيضا. فهنا النبي ينبه المسلمين على هذا: أيها الناس إن الزمان قد استدار، قد استدار وفقا لما يريده الله. فالنبي خطط لحجته في شهر ذي الحجة وبحسب قانون الأهلة فقد بدأ شهر ذي الحجة مع هلال شهر ذي الحجة بحسب النظام القمري الذي وضع وفقا له التاريخ الهجري. أيها الناس، إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، كهيئته التي في الآية 36 من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. وإذا قرأنا الآية التي بعدها: إنما النسيء زيادة في الكفر، هذا إلغاء لنظام الشهر النسيء، إلغاء للعبث بقوانين النظام القمري. أيها الناس، إن الزمان قد استدار، فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرضين، وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم: رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وما هو برجب القبائل الأخرى كرجب ربيعة الذي يقع بين شعبان وشوال في شهر رمضان. رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهو صفر الأول والمحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم فإن النسيء زيادة في الكفر. هذا كلام رسول الله في خطبته، الكلام مستمر: فإن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، وكانوا يحرمون المحرم عاما ويستحلون صفر، ويحرمون صفر عاما ويستحلون المحرم الذي كان يسمى عندهم أيضا بصفر الأول. هذا كلام رسول الله في خطبته، وهو واضح وصريح، وأنا اخترت النص الذي أعتقد أنه أبعد نص عن التحريف، لأن النص هذا موجود في كتب القوم وفي كتبنا أيضا، ولكن يعدد فيه رسول الله أشهر السنة القمرية مبتدئا بمحرم، وهذا تحريف، هذا تحريف، لأن أشهر السنة القمرية بحسب رسول الله تبدأ بربيع الأول، لكن المقطع هذا موجود في كتبنا التي نقلت عنهم وفي كتبهم أيضا، وهذا النص مأخوذ عن عبد الله بن عمر، لكنه يأتي منسجما مع القرآن ومع الآيتين 36 و37 من سورة التوبة. هناك زيادة لفظ الجلالة حينما جاء في الحديث: وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، في النص القرآني يوم خلق السماوات والأرض، فإما أن لفظ الجلالة هنا جاء مزيدا من النساخ والمحرفين والمصحفين، وإما أن النبي ما كان يقرأ النص وإنما ينقل المعنى، وهذا بعيد جدا. فهذه الإضافة من النساخ ومن المصحفين والمحرفين. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من دون وجود لفظ الجلالة. مراجعة النصوص تحتاج إلى دقة متناهية، وإنما أشرت إلى هذا كي ألفت أنظاركم، لأنني حينما قرأت النص لا أعتقد أنكم قد تبينتم أن لفظة قد أضيفت إلى النص. النسيء إذن عبث بأحكام الله وعبث بدين الله. من هنا جاء الكلام عنه من أنه زيادة في الكفر. هذا في خطبة الوداع. في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله في جملة وصاياه كرر الكلام نفسه. أقرأ عليكم من تفسير العياشي، وهذا هو الجزء الثاني، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 94، إنه الحديث 56 عن أبي خالد الواسطي قال: أتيت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه، أتيت أبا جعفر يوم شك فيه من رمضان، أو يوم شك فيه من رمضان، فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل، الإمام يأكل في يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي لا ندري هل هو من شعبان أم هو من شهر رمضان. فإذا مائدة موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله، يريدون أن يسألوه هل هذا اليوم يصام أو لا يصام، فقال: أدنوا الغداء، أدنوا الغداء، تفضلوا على الغداء. إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوم. إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه كاشفا عن ثبوت شهر رمضان فلا تصوم. ثم قال: حدثني أبي عن علي بن الحسين عن أمير المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ثقل في مرضه قال: يا أيها الناس، إن السنة 12 شهرا منها 4 حرم، يعني لا تضيف لها شهرا آخر مثلما يفعل الآن الذين يضيفون الشهر النسيء فيغيرون وقت شهر رمضان. يا أيها الناس، إن السنة 12 شهرا منها 4 حرم، ثم قال بيده: رجب مفرد لوحده، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاث متواليات. ألا وهذا الشهر المفروض رمضان، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا خفي الشهر فأتموا العدة، أتموا عدة شعبان، فأتموا العدة شعبان 30 وصوموا 31، يعني بعد 30 فهو الأول من شهر رمضان، وصوموا 31. وقال بيده 1 و2 و3، ثم ثنى إبهامه ثم قال أيها الناس شهر كذا وشهر كذا، شهر يكتمل إلى 30 وشهر ينتهي عند 29. وقال علي عليه السلام في استمرار هذا الحديث، وربما يكون حديثا آخر، صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 29 من شهر رمضان ولم نقضه، ورآه تماما، ورآه رسول الله من أنه شهر قد تمت أيامه في 29. موطن الشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله في أيامه الأخيرة يوصي المسلمين، يا أيها الناس إن السنة 12 شهرا منها 4 حرم، يؤكد النظام القمري ويبعد الناس عن الشهر النسي. وأعتقد أن الأمر صار واضحا وصارت الآية واضحة، إنما النسيء زيادة في الكفر. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، أعتذر عن الإطالة، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.